وقد روي عن سفيان بن أسيد ويقال أسد مرفوعا: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب.
نعم، أنت قرأت كتاب الثاني؟
أنا قرأت
هذا ابن الحقيقة.
قال رحمه الله: رواه البخاري في الأدب وأبو داود من رواية بقية عن ضبارة الحضرمي عن أبيه، وبقية مختلف فيه وهو مدلس، وأبو ضبارة فرد عنه ابنه. ترجم عليه أبو داود: باب في المعاريض. ولأحمد مثله من حديث النواس بن سمعان من رواية عمرو بن هارون وهو ضعيف، وتم المراد بها الكذب أو التعريض من ظالم أو الكراهة، والله أعلم. وذكر ابن عبد البر الخبر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أعد الحديث الأول.
قال: وقد روي عن سفيان بن أسيد ويقال أسد مرفوعا: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت به كاذب.
هذا الحديث فيه ضعف ذكر، ثم أن عمر كان يقول إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، لكن المعاريض لا تجوز في أحوال، الحال الأولى ومعنى المعاريض أن تضمر في النفس صدقا وتبدي للسامع خلافه، كما جاء في حديث لا أقول صحيح لكن مثال كنت أضربه واستغفر الله، يعني كنت أضربه وإنسان ينسى أن يذكر أن ينظر في إسناده على الأقل. يأتي رجل فجاء رجل النبي قال: من أين أنت؟ تعرف، فقال: من ماء. لا أقول عن ثبوت الحديث، أقول عن كيفية التعريف. فأوهم الرجل أنه من قبيلة اسمها ماء، وأضمر النبي في نفسه لو صح الخبر يعني أنه من ماء، أي ماء الرجال، فهذا جائز لكن يكره لغير حاجة. الحاجة التعريف، لكن هناك حالات لا يجوز فيها التعريض، منها الحقوق، يضرب معك إنسان عقد فتعرض بالموعد فتظهر موعد لا تقصده في نفسك ويفهم خلافه، هذا لا يجوز في العقود التعريض. في البيع والشراء لا يجوز التعريض، السيارة نظيفة ولا فيها بلاء، يقول والله إنها، ويشاور عيده ويتكلم والله إنها نظيفة كنت مغسل يده، لا يجوز. صحيح أضمر أنه يده ما كذا، لكن هنا فيه حقوق بيع، لا يجوز أن يعرض. كذلك في القضاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما صدقك به صاحبك، يقول هذه الأرض لك، القاضي يسأل في مجلس الحكم قل إي والله إنها لي، يشير يده يقبض يده يعني هذه اليد لي، لا يجوز. وذلك جاء في الحديث: يمينك على ما صدقك به صاحبك. إذا كان فيه تحايل على الزوجة وكذب عليها في حقها وأنت مستطيع، عرفا في العيد تكسيها، قالت لك أدي الأستاذ وأنت عندك في البنك وهي حق، وليس الماطلة في حق المرأة، تقول والله ما عندي، تشير للجيوب والآن ما عندك، ما يجوز حق هذا، ما يجوز. تقول يجوز الكذب على المرأة كذب لكن مو هدار حق، لا تكون ما عندك، والمرأة ما عندها صغر في عقلها بعض النساء ما تفهم ما عندي، تظنك مخبي شيء، فتقول خلاص آخر الشهر إن شاء الله بيكون نشتري أو غدا إن شاء الله. هذا يجوز، وما عندك تبقى الحياة الزوجية تكفي، لكن ما تزيد على هذا. فهي رجال الرجل ولاجا خراجا في أول كذب مع الزوجة، يقول كذب في ثلاث جائز، على الرجل على امرأته وتنصب عليها صباح مساء وتجيب لها أشياء مو صحيحة، يقول كذب على الزوجة، كذب فيما يصلح العشرة فقط، ما تقعد تكذب عليها في شرق وتغرب. نعم، فيما لا مصلحة فيه يبقى العشرة، هذا يسمى كذب عليك، لا بد تكون فقيها بهذا. في حقوقها ما يجوز تكذب ولا تعرض ولا أن تؤخر تماطل، يقول جيب لي كذا تماطلها، ما يجوز وتعرض للماطل، لكن حق لها تستطيع. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: رواه البخاري في الأدب وأبو داود من رواية بقية عن ضبارة الحضرمي عن أبيه، وبقية مختلف فيه وهو مدلس، وأبو ضبارة تفرد عنه ابنه، ترجم عليه أبو داود باب في المعاريض، ولأحمد مثله من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه من رواية عمرو بن هارون وهو ضعيف، وتم المراد بها الكذب أو التعريض من ظالم أو الكراهة.
أي إبراهيم أليس كذب ثلاث كذبات وكتشف التعريف؟ فلماذا وهو أبو الأنبياء وأمة النبي اعتذر بذلك؟ قال كذب ثلاث كذبات، اذهبوا إلى يعني غيري أو فلا، ألا يدل على تحريم التعريف وأنه لا يجوز؟ لأنه قال هذه أختي يعني في الإسلام أكذب مثلا، ها؟ فلماذا؟ لأن مقامه كما قال ابن حجر لا يليق بمقامه حتى التعريض، فالإنسان ما استطاع ذلك سبيل لا يعرض، لكن يعرض فعلا أو قولا الحاجة يجوز فعلا، من الأعمى يجيه واحد في وقت غير مناسب، يكون عنده بحوث، يكون عنده مقابلة نسخ محدث، فوجي يسوي الأعمش يطلع في يد الجبة وفي اليد الثانية مخلوعة يعني بلبسها وبطلع، ما عليش شيء جيدك وغيره ناس، فإذا راح رجع فسخ الجبة رجع إلى البحوث وفي العلم، فيش توهم الإنسان إنه بيخرج. يجي يسأل عنه وين فلان، يقول قولوا له اسأل عنه في المسجد هكذا، وين فلان يقول شوفوا اسأل عنه في المسجد، يظن انه ايش الان، المهم في المعارف مندوح على الكذب، لكن لا يجوز ان يستعمله به لا حق. نعم.
قال رحمه الله: وذكر ابن عبد البر رحمه الله الخبر الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري بي كان أول ما أمرني به ربي عز وجل أن قال: إياك وعبادة الأوثان وشرب الخمور وملاحات الرجال. وقال مسعر بن كدام يوصي
اجتنب قدر المستطاع ملاحات الرجال، إن كنت عندك سنة تحفظها اذكرها لا تجادل، لأن ملاحات الرجال تكسب منهم بغضة وعداوة، لا يسمعون منك ويشنعوا عليك في أقرب فرصة يتنفسون فيها، فلان ما عندها رأي، فلان ما عنده، يتنفسون عليك ويحرشون الناس عليك الرجال إذا بدأت لاحيه، فلا تكتسب عداوة أحد إلا بمقدار ما ما فعل الأنبياء من دعوة الناس باللطف والطيب، فإذا عاداك لأجل ذلك فوخامته عليك إذا استعملت الحكمة. سئل الإمام أحمد وكذا مالك، كلم على الرجل عنده السنة يرديها ولا يجدد، تجد بعض الناس عنده صلاة بالملاحات يتشنج ويلاحي ساعة ونص ولا بقنعه، لا لا تلاحق لا تجادل، وإذا جادلت بالتي هي أحسن قدم مقدمات صحيحة وثبت بالسنة، ولا تكسر صاحبك قل إن شاء الله ننظر في المسألة دع له فرصة ايش تقول الآن، قل قل كانت نطق الشهادة خلاص اظهر الحق. نعم كما قال علامة الألباني لا تكسر صاحبك، خاصة إذا كان صاحب سنة اظهر الحق وشو يقول إن شاء الله تعلم المسألة وشوفها أعطي فرصة. النفس تأبى الانكسار فقد يدهد إلى فتنة، يبدأ يكذب يقول لا لا هو صحيح عشان لا ينكسر، فأظهر السنة ولا جدل فيه. نعم
قال رحمه الله وقال مسعر بن كدام يوصي ابنه كداما شعرا إني منحتك يا كدام وصيتي فاسمع لقول أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديقي.
جميل أعيد البيت هذا الأخير،
أما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديقي.
لا شك أن هذا الحكيم يريد الإكثار من المزاح، النبي دعا لو أنه قال خلقان بالمرة لا أرضاهما سيكون حينئذ عاد كلامه على النبي بالنقص، النبي دعا لكنه ما كان يكثر وما كان يكذب وما كان ينهز الهيبة أصحاب الحق بالمزاح، شوف هذه خصال عند النبي كان وكثير من الناس فعلوها. أما الكذب المزاح فلأنه قد خرج الإمام أحمد عن حديث هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن حدث حديثا فيكذب فيه ليضحك الناس، الويل له ثم الويل له. أما الإكثار فإن كثرة المزاح تذهب الهيبة فيزاعب بقدر، وذلك إذا جئت تعد دعابات النبي تجده على أصابع. روى الترمذي في الشمائل كان هناك رجل اسمه زاهر النبي يحبه ويستطرفه، الرجل كان فيه طرافة، وحينئذ كان يقول زاهر باديتنا ونحن حاضرون، فجاء النبي من وراء زاهر يوم وضع يديه على عينيه قال من يشتري مني هذا العبد، وكان في خلقته شيء لعله يراها تماما الرجل في نفسه، قال يا رسول الله تجده كاسدا ما حد يشتري، كلمة من يشتري مني هذا العبد وهو عبد الله، إذا ما كذا اللهم صل عليه. وقال مرة لما ترى عجوز راهب ربما عند عائشة لا يدخل الجنة عجوز، وذهب لصلاة العصر أو خرج صارت تبكي ما أدخل الجنة إيه تبكي بتسكينة، وكان حق إن الله قال إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا، العجوز عمره 90 سر شابة مريحة فتية 33 يجامعها زوجة ولو 100 مرة في اليوم ما تنهك إيه، وكل ما يجامعها تعود ذكر جعلنهن أبكار، من هذا الناحية ما تدخل الجنة هي في الجنة عجوز مو بالآن في الدنيا. كذلك لو مزحت مع شخص تزوج يا رجل اجمع معها ترى والله ما يدخل الجنة أعزب إيه، لأنه يزوج في الجنة هذا من المزاحة، لا يدخل الجنة أعزب كما في الحديث يزوج لأنه في الجنة. قالت زوجي كذا وكذا، قالت من زوجك اللي في عينه بياض، كل واحد عينه فيه بياض. أحملني يا رسول الله، قال نحمل هذا على ولد الناقة، قال يا رسول الله يا ضعيف كيف أحمل عليها، كل ناقة مهما كبرت عظمت هي ابن لإنسان. فانظر، قالوا يا رسول الله إن ازاهبنا، أنت الوقور إن سمعت الوحي هيبة ازاهبنا. قال نعم لا أقول إلا حق. إذن هذا التميز عند النبي في دعائه، قليل فلم تذهب هيبته، صدق فلم يكذب في دعابة واحدة، يعرف كيف يتم المداعبة على وجه لا تهتز فيه هيبة صاحب المقام. المطلوب أن يكون رفيع شرعا، ما يصلح الهيب المزاح اللي توجه لقرينك توجه للشيخ، أو اللي توجه لابنك الصغير توجه لأبيك، كلها ضوابط هذه المزاح. فإنك إن فعلت هززت هيبته وتطاول الناس عليه. قرينك ممكن تداعبه بأن تقول اليوم أراك يعني ليس على جودة في الفهم شكلك. نعم انتبه، في فرق بين الجمل الإنشائية في المزاح والجمل الخبرية. فالكذب يكون في الجمل الخبرية لأن تهتم بالصدق والكذب. فإذا علم أن ما قالوه صحيح وأن أكلة الفول مثلا تبلد الذهن، يصير الإنسان ما يفكر منتقلها يعني على البطن، فيقول فلان اليوم أكل فول، شوف مو فاهم ايش يقول، هذا خبر الآن، إذا ما أكل وأنت تعرف أنه ما أكل كذب أنه صايم وتكذب عليه خبر. ولكن لا أخرجتها على صورة الجملة الإنشائية وهي الاستفهام، الأمر، النهي. ما لك يا فلان هل أكلت كذا اليوم؟ شوف هذه مزحة لكن سؤال، ما كانت جملة تحتمل الصدق والكذب. فلا بد للإنسان وهو يعلم الملك الذي عن شماله وهو ملك السيئات يكتب يكون دقيقا في ما ينطق به، ولا يتكلم كلاما الذي لا يبالي. فقد جاء في الحديث رب كلمة يقوله العبد يهوي بها في النار أبعد بين المشرق والمغرب. الثالث الرابع من ضوابط المزاح أن لا يتعرف في مزاح للدين من تقليل الهيبة بكلام أهل العلم كما يفعل البعض، يختبس من كلام العلم ما يقلل فيه هيبة العلم في المزاح. الخامس أن لا يفعل مع مزاحه أمور منهي عنه، مثاله السخرية، يقول أمزح ويسخر، والله يقول لا يسخر قوم من قوم، وشوف بطنك كيف ويضحك، شوف كيف يمشي كأنه كنغر يضحك، ما يجوز حتى لو قصده المزح، هذا اسمه سخرية. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، فلا يجوز السخرية ويقول أنا أمزح. السادس أن يتضمن في مزاحه ضرر أو كشف سر مخبأ فيظهر على صورة مزح. فالمقصود أن المزاح مباح لكن إذا اقترن به محرم صار محرم، وإذا اقترن به أمر مكروه فمكروه، وإلا بقي على إباحته. إياكم الإكثار منه فإنه مذهب الهيبة المعامة خاصة. الآن الشيطان يعرف الآن تحت حلقات العلم، من أخوف ما يخاف الشيطان منك ما دام تربي حلقات العلم، لأنه يعرف معك العلم الآن، سمعت معلومات كثير من الحلقة. فإيش يفعل الشيطان حتى يقطع الصلة بينك وبين أقربائك؟ يذكر كيف يسقط هيبتك. فربما زين لك وجرى على لسانك كثرة المزاح، خلاص ما عندك مكان ولا قيمة عندهم، تمزح كثير. وربما طاول عليك الصبيان الصغار في المدرسة كثرة المزاح، فيكون بقدر بحيث تحافظ على هيبتك وتربي الناس على ذلك. نعم.
قال: إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جار ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. وقال أبو العباس الرياشي: وإذا بليت بجاهل متجاهل يجد المحال من الأمور صوابا، أوليته مني السكوت وربما كان السكوت عن الجواب جوابا.
يقول الناس ثلاثة، يعني يرى الشيء المحال ممكن يصير محال، يعني في حماقة وجهل عظيم لدرجة الشيء المحال يحدث به على أنه صار، ينقل أخباره ما عنده ثبت في الخبر. العلاج السكوت عنده والابتعاد عن مماراته. يقول الناس ثلاثة، وذكر منهم رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك أحمق فبالنعل أصبح، ورجل يدري ويدري أنه يدري ذلك عالم كمور، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك جاهل فعلموه. لكن المصيبة في رجل لا يدري ولا يدري أنه، يعني بيقول لك عنزة لو طارت، قل هذا يا أخي ترى عنزة، ها هذه حمامة يا أخي، تقول له هذه نعم، يقول لك عنزة عفوا، يقول لا هذه حمامة شوي طار، يقول لها ها مش تقول الآن، يقول هذه عنزة، سبحان الله، الله على كل شيء قدير، عنزة لا تنبقي. فمثل هذا كيف علاجه؟ الإعراض عنه، السكوت، خلاص مشي، يضيع الوقت. نعم.
قال: ويأتي بالقرب من نصف الكتاب ما يتعلق بهذا وتحريم الكبر والفخر والعجب. وقال ابن منصور لأبي عبد الله: رخص في الكذب ثلاث. قال: وما بأس على ما قيل في الحديث. وقال أبو طالب: قال أبو عبد الله: لا بأس أن يكذب لهم لينجو، يعني الأسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وقال في رواية حنبل: الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. قلت له: فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون يصلح بين اثنين، أو رجل لامرأته يريد بذلك رضاها. قال: لا بأس به. فأما ابتداء الكذب فهو منهي عنه، وفي الحرب كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوا ورى بغيرها لم ير بذلك بأسا في الحرب.
كيف يفعل يوري بغيرها؟ إذا يغزو الشام مثلا، فيبدأ يتحدث من حوله ما فقير قد يسمع، كيف الأيام هذه في أجواء اليمن، طريق عسرة ولا فيها أبار ولا ما فيها أبار الطريق، وش يفهمون اللي بيغزو؟ إيش اليمن هو في نفسه يريد الشام. إنسان بيخطب في حي فيه أسرة العيون كلها عليهم، جمال في بناتهم، دين، أخلاق، عفة، حشمة، ويخاف من العين، والناس عارفة أنه بيخطب من هذا البيت وهذا البيت، وخلاص يعني تقريبا وافقوا أو يوافقون مثله. فله أن يقول مثلا: أنا والله أنا يا ابني بخطب، كيف إلا هذا البيت وكذا، يورب البيت الثاني مع أنه يريد الأول، يقول بنات مزينين كذا، حاسب أنه مصروف لهذا البيت، لا 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 لا، خشية العين أو التدابير السيئة عند كثير من الخلق. نعم.
قال: لم يرى بذلك بأسا في الحرب. فأما الكذب بعينه فلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب مجانب الإيمان. كذا قال، وروي هذا الخبر في المسند عن أبي بكر موقوفا.
الكذب خلق سيء، كل الشرائع تنكره، ما في شريعة لا في موسى ولا في عيسى أقرت الكذب، وهو من صفة المنافقين المذمومة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الكذب، فالكذب يهدي الفجور، الفجور يهدي إلى النار. انتشر الآن قضية يعني الرمي بالكذب، فلان يكذب فلان كذا، وما يفعل ذلك أحد عالم عاقل يعرف ضوابط الكذب. أما العالم فيعرف ضوابط الكذب. وش تعرف ضوابط الكذب؟ كما قال الشوكاني، ضوابط الكذب مخالفة الاعتقاد ومخالفة الواقع. افرض فلان أمس أخطأ فقال لك أنا كنت عند زيد قبل أمس وهو كان عند عمر، فحصل وهم، فهو خالف الحق الواقع لكن ما خالف اعتقاده، وقع في الوهم. فالبعض لمجرد المخالفة المطلقة لا نظر إلى الوهم ولا نظر للواقع، أول ما يخبر الواقع والآن كذاب، ما يعرف الضوابط ويتعجل في الحكم في الكذب، خطأ ويسبب مشاكل، خاصة إذا كان المعروف رجل من أهل العلم. نعم.
قال: وقال أحمد: ولا يصلح من الكذب إلا في كذا وكذا، وقال: لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، فهذا مكروه، فقد نص على إباحة الكذب في ثلاثة أشياء، لكن هل هو التورية أو مطلقا؟ ورواية حنبل تدل على تحريم ابتداء الكذب، ورواية ابن منصور ظاهرة في الإطلاق، فصارت المسألتان على روايتين، والإطلاق ظاهر كلام الأصحاب، والله أعلم.
Yeah, I'll do that.